نعت دائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن طريقة قدماء الأصحاب في دراسة الروايات هي أشبه أن تكون طريقة فهرستية، طبعا كان فيها مزيج بالبحث الرجالي أيضا. مثلا كتاب النجاشي يمثل انصافا من هذه الجهة نموذج واضح في تفكير القدماء. فكتاب النجاشي كما سبق أن شرحت مرارا كتاب في الفهرست لا في الرجال، لكن في أثناء تصديه لكتبهم تعرض لبعض القدح والجرح له. ثم نذكر إشارة أبرز ما دام انتهى الكلام إلى هذا المجال، خصائص البحث الرجالي وخصائص البحث الفهرستي حتى يكون لكم واضح. أولا ينبغي أن يعرف أن جملة من العلوم أصولا عند الإنسان يتداخل من بعض الجهات مع البعض، ولذا لابد من إلقاء الضوء على النكات الرئيسية التي تطرح في علوم معينة. مثلا علم الرجال وعلم التاريخ والتراجم والسيرة متقاربة جدا، يعني إنسان قد يجد الفرق بينهم وبينها بصعوبة، لكن المصطلح الفني هكذا. التاريخ ما يتعرض للأحداث الواقع في الخارج مع قطع النظر عن كونه راجع إلى أمر ديني أو غير ديني جهة معينة، لا، يحكي لنا الأحداث التي سبقت زماننا، وفي هذه الأحداث لا ينظر إلى جهة خاصة طبيعة الأمر، مثلا من طبيعة جميع النكات الخارجية الواقع خارجها، بخلاف علم التراجم. في علم التراجم غالبا يتعرض لبيان الحالات أشخاص معينين لا خصوص أهم من الأحداث، أشخاص وسيرتهم وسلوكهم ومدارجهم العلمية وما حصلوا من نكات علمية وما شابه ذلك، استفادوا من المشايخ، أجازوا للتلامذة، وما يرجع إلى ذلك كتبه، مصنفاته، تأليفاته. علم الرجال الذي بدأ بالظهور بالفعل في أواخر القرن الثاني عبارة عن تصدي لأحوال الأشخاص بلحاظ خصوص روايتهم عن أشخاص معينين، مثلا رجال أبي عبد الله، رجال الباقر. و من أقدم ما ألف في هذا المجال عند أصحابنا مثل كتاب ابن فضال، له كتاب في الرجال. و هذا المصطلح علم الرجال إنما أخذ من مصطلح شائع آنذاك، روا مثلا كان من رجال أبي عبد الله، رجال كان يطلق على عنوان الرواة، كثير موجود، كان من رجال أبي جعفر، من رجال، رجال يراد به هنا من يقوم، من يردي عن، يقوم بالرواية والاعتماد العلمي على الشخص، ليس المراد من رجاله يعني من قوامه خادمه، هذا ليس المراد به. فعلم الرجال علم يتعرض للأشخاص في النقاط التالية: أولا معرفة الاسم الصحيح، تدريجا هذا الأمر دخل في علم الرجال، لتشابه الأسماء، أصلا صار هذا فصلا خاصا في علم الرجال، فهناك جملة من الرجال أسماء متشابهة، عندنا جرير وعندنا حريز، مثلا عندنا حسن وعندنا حسين. الآن هناك شخص في بعض النصوص موجود جعفر وفي بعضها حفص، جعفر وحفص، حسن وحسين، حريز و جرير، إلى ما شاء الله أسماء مختلفة. وهذا صار بحث رجالية طبعا في علوم الدراية، غالبا في كتب الدراية عقد بحث حول المؤتلف والمختلف في الأسماء المشتركة. فتصدى الرجاليون، من جملة ما تصدى له الرجاليون، بيان الاسم الصحيح له، ما هو اسمه، ثم يتبع لذلك تبع له بيان نسبه، ابن فلان، حتى لا يختلف فلان ابن فلان، لأنه قد يوجد في السرد مثلا شخصان به تمام الاسم مشترکان لكنهما متباینان تمام التباهی، مختلفان تمام الاختلاف. الان كيف ما كان بلا اريد اذكر بعد شواهد لانه مفصل. فالتعرض لاسمه الصحيح لاسم والده ما يحصل به التمييز ما يرجع الى نسبه. مثلا يقال هذا نسبه كذا. عندنا الان مثلا من باب المثال في رجال الشيعه عبد الملك بن عتبه، هذا رجل من بني هاشم من احفاد ابي لهب عم النبي. و عندنا عبد الملك بن عتبه ايضا بنفس الاسم و هو کوفی و نخعی من نخع و نخع من الاشاعر الیمنیه التي سكنت الكوفه في زمن امیر المؤمنین. اصلا بینهما بول بعید، لكن يقع في الروايه عبد الملك بن عتبه. و عبد الملك بن عتبه الهاشمی الذي من ولد ابي لهب اللهبي ثقه لم يرد فيه توثيق بخلاف عبد الملك النخعي الصيرفي الكوفي وثقه النجاشي. فيقع الانسان في حيرته ان عبد الملك بن عتبه من هم؟ لاحظوا الاسم دقيقا واحد، لكن احدهما من بني هاشم، حتى طبقتنا بينهما فرق لا دخول في البحث الرجالي. فكان من الامور المهمه، يعني النقاط المهمه في علم الرجال، معرفه الاسم بالدقه و نسبه و عشيرته و والده و ما يجعل يحصل به الامتياز من غيره، خصوصا اذا كان في الرواة هذا الشخص. النقطه الثانيه معرفه الطبقه، هذا كان يهم الرجالين كثيرا جدا. والمراد معرفه الطبقه انه حينما يروي عن فلان او يروي عنه فلان، هل بالفعل هذه الروايه ثابته ام لا؟ و خصوصا و ان هؤلاء لاحظوا في الروايه ان المعاصره لا تكفي، ولذا جمله من السنه كانوا متشددين جدا لا يقبلون الحديث المعنعن بمجرد يقول عن فلان لا يقبل، لابد ان يقول سمعت فلانا يقول، لابد ان يصرح بالسماع او حدثني فلان. و اما المعنعن حتی مع اتحاد الطبقه فضلا عن اختلاف الطبقه لا يمتنع. و هناك اولا يلاحظ الطبقه بحسب الزمان، اصلا زمانن كان في زمانه ام لا. اليوم في بحث الفقه قرأنا رواية صفان عن زرارة، في علم الرجال كانوا يتعرضون ان هذا لا يساعده طبقة، والوجه في عدم المساعدة طبقة ان صفان لا يروي لا عن الصادق ولا من كان في عمر الامام الصادق كزرارة، فهذا زمانا لا يناسبه. وقد يناسبه زمانا لكن رواية لا يناسبه، كما يقال ان حديث ابن عبد الله السجستاني عندنا ادرك الصادق عليه السلام بر حج و كان الامام في مكة في المدينة لكن حجبه الامام لم يروي عن الامام مباشرة لقضايا سياسية لا اريد دخول فيها، لم يروي عن الامام. عبدالله بن مسكان لم يروي عن الامام، عمر بن عدينة المعروف في كتب الرجال فقط عبدالله بن مسكان و حريز. انا بلطف الله سبحانه وتعالى اضفت اليه رجلا ثالثا وهو عمر بن عدينة. بمقدار تتبعي عمر بن عدينة لم يروي عن ابي عبدالله، و انما يروي عن اصحاب ابي عبد الله او عن ابي عبد الله مكاتبتا لم يدخل، فهذا آثاره زمانه. هناك معاصره زبانيه لكنه لا يروي عن، اما على جهه من الجهات. و هذه النقطه بالذات، هذه النقطه من كان معاصرا ولا يروي عن يشكل عقبه كبيره في رجال السنه. هذه النقطه عندنا انصافا مشكلته قليله. هناك بحث لم يكن غلط، ما هيئت نفسي لهذا البحث اليوم، لكن ما دام اجل الكلام نشرح بعض الجهات. هناك بحث في كتب السنة يعبر عنه في الحديث بالتدليس. التدليس هو هذا، من كان معاصرا لشخص يمكن ان يروي عنه لكن عملا لم يروي عنه فيحلف الواسطة ليروي عنه. مثلا انا بامكاني ان اروي عن السيد الخوي باعتبار ادركته في النجف فترة طويلة من الزمان، و انقل قضيه عن شخص عن السيد الخوي، لكن عند الاخبار احذف الشخص اقول قال السيد الخوي. و طبعا في هذه الصوره غالبا الشخص يستعمل كلمه عن، يعني يروي معنعنا. هناك في مصادر عامه ينقل ينقل عن احدهم، مثلا قال حدث عن فلان مثلا عن زيد، قال له شخص سمعت من؟ قال لا، في الواقع سمعته من شخص آخر. هذا الشخص رحلت إلى ذاك الشخص، كان في الكوفة، هذا السؤال مثلا في المدينة في مكان آخر، رحلت عنك قلت إن فلانا حدث عنك عن فلان، هل سمعت من فلان؟ قال لا، سمعته عن فلان عن شأن داد.
رحل اليه قال نعم حدثني فتبين حذف هناك واسطتان مو واسطه واحده. والمشكله الكبيره ان جمله من كبار مشايخ البخاري و غير البخاري سفیان ابن عوینه و غیره الی دخول فی التفسیر مشهورون به تدلیس، یعنی من المشاکل الكبيره في حديث السنه كفه التدليس المشايخ الكبار عندهم في الطلب في المشايخ الكبار عندهم تدليس تدليس هذا المعنى. ولذا اذا تلاحظون كثير هذا موجود من جمله دقه البخاري اذا يروي عن شيخ او عن احد الاعلام المشهورين بالتدليس يروي عن بعنوان سمعته لانه ثقه في نفسه، لكن اذا قال عن لا يقبل احتمال التدليس فيه. فإذا قال سمعت فلان يقول يقولون زال التدليس، وقد صرح بالسماع فزال التدليس فزالت. هذا المصطلح موجود في كتب العامة كثيرا، ما في كتب العامة موجود. فهذه المشكلة عندنا انصافا قليلته. الآن عندنا مثلا حريز نبي عبدالله عندنا فيها إشكال. طبعا الأستاذ قدس الله نفسه وفاقا لطائفة من الرجاليين كشيخ النور آمن بهذا، قال له حريز عبدالله أبي عبدالله صحيح، لكن قلنا نحن عندنا اشكالون ينقل عن يونس فيه اشكالون، يعني سند و حديث عن ابي عبد الله من القرن الثالث محل اشكالين، انه اليوم صار محل اشكال. اول من عبد الاشكال يونس بن عبد الرحمن، قال لم يسمع حديث عن ابي عبد الله الا حديثا و حديثين. الان لعله اكثر من 100 حديث الان موجود، اكثر من 100 حديث باسانيد صحيح حديث عن ابي عبد الله. هذا بحث مفصل يحتاج إلى عناية خاصة. من جملة شؤون الرجاليين مسألة الطبقات، وهذا يعتبر الأساس في بحث الرجال، يعني أساسا وجدت الحاجة إلى علم الرجال لهذه النقطة. يعني في أبحاث الرجال بحثان ونقطتان أصل البحث التوثيق والطبقة. الآن أتكلم حول الطبقة، بعد ذلك أتكلم في التوثيق. اصل البحث عندهم، ولذا اصلا وجد علم الرجال لهذه النقطه هو من رجال ابي عبد الله. وهذا هو السر في ان النجاشي رحمه الله مع ان كتابه فهرست، مثلا يقول فلان ابن فلان له مثلا روى عن ابي عبد الله ذكر ذلك اصحاب الرجال، هذا تعبير النجاشي في النجاشي كثيرا ما مر ذكر ذلك اصحاب الرجال، اشارتون الا ان هذه طبقه اصحاب صادق سلام الله علیه به نص کتب الرجال و لیس مراد النجاشی رحمه الله ذکر ذلك اصحاب الرجال. عندي تامل في بعض مشایخنا ایده الله في شرح على النجاشی كتب معنى التوقف، لا ليس معنى واضح من عبارتي، مراده اشاره الى بحث رجالی، لان كتاب النجاشی كتاب فهرستي و ليس رجاليه. فإذا خرج عن موضوع البحث و ذكر نقطة رجالیه یذکر مصدره، یعنی فی کتب الرجال، لأنه من این یعرف انه من اصحاب الباقر، من این یعرف من اصحاب الصادق، من طریقه اما روایت له نجد في الروايات عمر ابن حنظله عن ابي عبد الله نحكم انه من اصحاب الصادق، قال دخلت على ابي عبد الله فقلت له نعرف انه من اصحاب الصادق. الطريق الاول الروایت له، الطريق الثاني كتب الرجال، بعد ما عندنا طريق آخر. أصحاب الرجال ينصون على أنه روى عن الإمام المعين، وهذا هو السر في أنه إذا تراجعون الآن كتب السنة وأخيرا كتبنا الرجالية، سابقا ما كان عندنا، سابقا كان عندنا بصورة مختصرة، أخيرا في كتبنا الرجالية المتأخرة مثل سيد الخوي وغيره من الكتب جامع الرواة وغيره، حاولوا أن يؤكدوا على جانب الطبقة أكثر. این کتب سابقین اجمالا موجود، مثلا شیخ طوسی و ما کتب الرجال صنف و اصحاب رسول الله، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب الصادق، اصحاب الباقر، سن کتاب الرجال لاحظوا تألیف و على طبقات و باب من لم يروي في آخر کتاب من لم يروي عن الائمه، لكن لم يكن هناك استيفاء عندهم. بلا اصل العلم هو هذا، اصل العلم معرفه طبقات. الان اذا تلاحظون مثلا عند سيد الخوي يقول زراره روى عن فلان و فلان و فلان و روا عنه فلان و فلان و فلان و فلان، ها در طریقه های طریقه رجالیه. ادال تلاحظون انه فی کتاب النجاشی ها در تفصیل لا یوجد، فی بعض الموارد یذکر النجاشی فی کتابی لا یذکر من روا عن و من روا ها در شخص عن، انسان قد یتحیر لماذا النجاشی لم یذکر، حتی لم یستوفی طبقات النجاشی. السمر فی ذلك ان کتابه فهرست لیس رجال، ادایت عرب للرجال فی الاثناء مو اساسا. اما الا تراجعون کتب سنه افضو تهذیب میزان فلان ابن فلان روا عن فلان و فلان و فلان یذکرون اسما و روا عنه فلان و فلان جمیع الا اذا كان جدا مشهورا لا يكتبون الجميع لا يذكرون الجميع الا اذا كان رواته محدود يذكرون العدد المحدود من الرواة. والوجه في اصلا شأن الرجالي معرفة هذه النقطة كان غرضهم اذا في روايات الموجود فلان عن فلان هل فيه ارسالون هل فيه سقطون ام لا. طبعا رجال السنة تعرضوا للطبقات مطلقة، رجال الشيعه غالبا تعرضوا قدماء الاصحاب تعرضوا للطبقات به حسب الامام اصحاب الباقر اصحاب الصادق از تعرضوا لهذه النقطه. رجالنا المتاخر الان في زماننا و هذا الرجال تقریبا في زماننا صار من زمان جامع الرواة الشيخ الاردبيل رحمه الله اول من فتح هذا الباب رحمه الله. ها النقطه لا باس ولو ليس غرضي خصوصا في هذا البحث الدخول في هذه التفاصيل. رجال و جامع الرواة کتاب و جامع الرواة اصله کتاب و میرزا محمد الاسترابادی هذا الشيخ له ثلاث کتب في رجال الكبير والوسيط والصغير هذا كتابه الوسيط فأضاف إليه الشيخ الأردبيلي إلى كتاب جامع الرواة كله ليس للأردبيلي أضاف إليه هذه إضافات منه. فلذا إذا الإخوة يراجعون كتاب جامع الرواة جامع الرواة قبل كتاب السيد الخوي واقعا من أحسن الكتب في فنه أول من قام بالاستخراجات الرجالية بالمعنى الدقيق لكن خب كان ناقصا انصافا السيد الخوي أتم العمل وبدقة فائقة جدا. الآن كيف ما كان هو اول من قام في رجال الشيعه حسب ما وصل الينا به بیان طبقات روا فلان و فلان و فلان عنه في كتاب الكافي كذا في كتاب طبعا اشكال الكتاب في جامع الرواة في كتاب السيد الخوئي ان كلا الكتابين مخصورون على الكتب الاربعه غير الكتب الاربعه لا يوجد فيه. طبعا الان تعلمون با الكمبيوتر و مسائل حديثه استخرج غير الكتب الاربعه على ان كيف ما كان انصافا و هو اخذ كتاب ميرزا محمد و اضاف اليه و انسان قد يتعجب كنت اتعجب في بداية الام لما يذكر ترجمة شخص في آخر يقول مح مح مختصر كلمة ميرزا محمد الاسترابادی و قد يذكر ترجمة و آخره سین هذا المقدار اخذه من رجال تفرشی سید مصطفى تفرشی رحمه الله يذكر ترجمة و آخره جب جب فهرست منتجب الدین و ادا يذكر ترجمة و ليس في آخره شيء له لنفس صاحب الكتاب ثم بعد ترجمه يذكر موارد روايته روى عنه فلان وفلان في الكافي كذا في التهذيب كذا في التهذيب في الكتب الاربعه لكن عبارته مجمله انصافا فقد اهل الفن يطلعون عليه باجمال روى ولا يذكر الموارد بدقه ما ليس له استيعاب مضافا الى بعض الاشكالات الاخرى ليس قضيه الان بيان شرح الكتب الرجاليه. تلك الاشكالات غالبا مندفعه في كتاب الاستاذ انصافا كتاب الاستاذ من جهه الكتب الاربعه جدا فنيون يعني يعتبر كتابا فنيا في زماننا هذا ومع مراعاة الأصول الفنية في الفهرسة انصافا يعني في تنظيم الأبواب قدس الله نفسه الزكي. كيف ما كان هذا الشيء في رجال الطائف صار متأخرا أما في رجال العام قبل 1000 سنة في رجال الشيعة مسألة الطبقات كانت بالنسبة للأئمة عليهم السلام. هذا إجمال المطلب إن شاء الله إذا الله سهل أن صار هناك أبحاث رجال الآن ليس غرضنا الدخول في البحث الرجالي نفس كتب رجال الشيعة يحتاج إلى دراسة ذاك ينبغي أن يذكر في دراسات رجالية ليس في هذا البحث المناسب. النقطة الثانية تبين النقطة الثانية في أبحاث الرجال عبارة عن معرفة الطبقات ومعرفة الطبقات ليس المراد به المعاصرة الزمنية إمكان الرواية بل يتعدون إلى فعلية الرواية هذه النقطة ينبغي أن يلاحظ. فإن هناك قد يكون سامنا قد يكون شخص بإمكانه أن يرمي عن شخص لكن بالفعل لم يرمي عن فعلا لم يرمي عن فعلا لم يرمي عن فشأن الرجالين بيان النقطتين إمكان المعاصرة إمكان الرواية وفعلية الرواية بحسب الراوي والمرجع. هذه النقطة الثانية في أبحاث الرجال. النقطة الثالثة في أبحاث الرجال وأيضا تعتبر هذه النقطة من الأساس في ذلك التعرض بيان باصطلاح الوثاق وعدم الوثاق هل هو ثقة أم لا مذهبه وقبول مذهبه إلى آخره يعني الجهات الراجعة إلى صفاته أولا ثقة أم لا ثانیاً بیان مذهبه، ثالثاً ربطه اعتناؤه، و فی هذه الجهه بیان حالاته روایاته، قبل الاستقامه بعد الاستقامه فی اواخر حیاته قبل اواخر حیاته، الروایات التي رواها اولا الروایات التي رواها آخرا، خصوصیات لصفاتی و تصرفاتی فی الروایه، روایته بنحو السماء، روایته بنحو الوجاده، روایاته، هذه الخصوصیات كلها تبین فی علم الرجال. بعد اشرت الى اشاره عابره و اردنا ان ندخل بتفصیل و نخرج عن صلب البحث. هذا كله بالنسبه الى بحث الرجال. و اما بالنسبه الى بحث الفهرس كتب الاصحاب، ابتداءا طبعا به حسب درجات شخص يختلف، مسألة الوثاقة و عدم الوثاقة، مسألة ربط الاسم و التصريح باسمه، هذا موجود في هذا العلم باعتبار ان الكتاب خصوصا اذا كان لرجلين كل لهم كتابه حتى لا يختلط احدهما بالاخر. مسألة في باب الفهرس ثبوت الكتاب، اصل الكتاب، هذا في الرجال لا يتعرض منه، يعني يتعرض له غالبا في التراجم، ولا يتعرض له حتى في التراجم بهذه الصورة التي تذكر في الفهرس، لأن كتب الفهرس عند قدماء الأصحاب ألفت على أساس الحجة الشرعية لا على أساس مجرد أن الكتاب ينتسب إليه، فلذا اعتبروا فيه، يعني شددوا فيه في ثبوت الكتاب، هل الكتاب له أم ليس له، ينسب إلى غيره، منسوب الكتاب، و من یروی الکتاب، و خصوصا اذا کان الکتاب نسخ مختلفه، النکته الاخرى اختلاف النسخ یذکر بدقته، مثلا کتاب ابو الصباح الکناني و ابو الصباح الکناني یذکر الدجاش یقول له نسختان قمیه و کوفیه، ثم یذکر فریقه ولا النسخ القمیه و الکوفیه، یعنی یذکر فریقین کلا فریقین اسی استفاد نسختین املا دا کشی اون آخر، یذکر فریق القمیین و فریق الکوفیین الی آخری، بیان الطرق و اختلاف الطرق، و ان به اصطلاح هذه النسخه مثلا الان مثلا مو الان، یعنی هل وصلت الینا به طریق الوجاده، وصلت الینا النسخ التي كانت تذكر آنذاك مثل النجاشی و غیره، هذه النسخ تذكر به اشکال كما في الرجال قلت به اشکال، الطريق الاول بنحو تحمل من الاستاد وهذا احسنها، و النجاشی قدس الله نفسه مصر على هذا الطريق، الطريق الثاني كان بنحو الوجادة، يوجد كتاب على ظهره كذا اسمه فلان، ومن لم يكن خبيرا في معرفة الطبقات يقع في أخطاء كبيرة من هذه الجهة. لا تتصوروا أن هذا المطلب سهل، في درس الفقه أخيرا ذكرنا هذا الشاهد، كتاب كان عند الشيخ الحرم المجلسي، المجلسي كان يرى أنه كتاب حسين سعيد، والشيخ الحر كان يرى أنه كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، المجلسي في كتاب البحار يستخرج روايات هذا الكتاب برمز ين، يعني حسن سعيد، والشيخ الحر يستخرج رواياته بعنوان نوادر الحكم لأحمد بن محمد بن عيسى. هناك مثلا افرضوا كتاب استخرج منه المرحوم ابن ادريس رحمه الله في كتاب السرائر باسم ابان ابن تغلب، كتاب ابان ابن تغلب قدس الله نفسه الشيخ ابن ادريس رحمه الله، قلنا جزمن و قطعا لیسا هذا الكتاب لعبانم سرم، لا احتمالا قطعا و جزمن اشتبه ابن ادریس في هذا، فإن في هذا الكتاب يوجد روايات بواسطتين او اكثر عن الامام رضا عليه السلام، و عبانم تقلیب توفی 6 سنوات قبل ولادت امام رضا، يعني في حياة الامام الصادق سنة 142 توفی عبان، و الامام رضا ولادته 148، فاصلا جزمن و قطعا هذا الكتاب ليس لعبان ابن تغلب، بل ليس لعبان ابن عثمان المتأخر طبقة عن عبان ابن تغلب، فكيف بعبان ابن تغلب؟ خب اشتبه الرجل وصل اليه كتاب ظهر كاتب على ظهره كتاب عبان، تصور انه عبان ابن تغلب، من لم يكن خبيرا بالاسانيد، هذا كتاب تفسير علي ابن ابراهيم مع شهرته بين الاصحاب بانه لعلي ابن ابراهيم، شرحنا كرارا المران سابقا في هذا السلام سابقا أن الكتاب جزماً ليس لعلي بن إبراهيم، هذا الكتاب الموجود بين الدفتين قطعاً ليس مؤلفه علي بن إبراهيم، لا يعقل أن يكون من تأليفات ابن علي بن إبراهيم رحمه الله، نعم فيه قسم كبير من رواية من كتاب التفسير علي بن إبراهيم، هذا صحيح، بس هذا المجموع ليس لعلي بن إبراهيم. رسالة المحكم المتشابه تنسب إلى السيد المرتضى وتنسب إلى النعماني، و قل ما فی کلت هم نسبت این کلام ها الا سید المرتضی جزمن لیسه لسید المرتضی الا نعمانی هم کلاله و احتمال نه کتابون لبعض الواقفیه الف او فی اواخر القرن الثانی تقدم الکلام فی هاده الامور الان لا نریدون اوائل القرن الثالث لا نرید اعادة الکلام فالطریق الثانی لمعرفت الکتب وصوله بالوجاده و ینبغی ان یعرف ان النجاشی قدس الله نفسه فی کتاب الفهرس دقیق جدا. مثلا لما یروی عن حسین احمد ابن الحسین ابن القضائری الولد ابن القضائری مثلا یقول ابن القضائری یقول وقع الی کتاب، یعنی لا یعتمد علیه نجاشی یشیر لان الکتاب وصل الی بنحو الوجاده کتاب لابان مثلا فی الموضوع الکدایی یقول قال احمد ابن الحسین وصل الی وقع الی کتاب وقع الی یعنی وجدته یعنی لم اتحمله من المشایخ. مثلا فی ابی الشداق فی آخر الکتاب یقول کتاب و ابی الشداق یقول قال احمد ابن حسین وجدت کتابا علی ظهری کتاب ابی الشداق لا نعرف اسمه ما هو اسمه اکثر من هذا لا نعرف. ثم یقول عرضت الکتاب علی والدی ابن القضائری الاب حسین ابن عبید الله من اجل لا طائفه فقال لا اعرف الرجل لا اعرف هذا الرجل من هو ما هو اسمه. النجاشی هم یتوقف الکتاب اذا وصل بنحو الوجاده و فقط مکتوب علی ظهری اسم شخص یتوقف. الطريق الثالث هذا الطريق الثالث جل كتاب النجاش عليه ينبغي أن يعرف. الطريق الثالث وجود الكتاب في فهارس الأصحاب صرح النجاشي في عدة من الموارد ذكره أصحاب الفهرستات جاء في الفهرستات. هذا الطريق من عمدة الطرق عند الشيخ النجاشي، يعني عمدة ما جاء في كتاب النجاشي ليس بالمجادة ولا بالرؤية مو انه وجد الكتاب عنده. اكثر ما عند النجاشي رحمه الله و عند الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب الفهرس اكثره من كتاب فهارس الاصحاب فهرستات الاصحاب. و المراد بفهرستات الاصحاب اصحابنا قدس الله اسراره لاننا قلنا ان عمليه المهمه عند الاصحاب هي الفهرس لا العمل المهم عندهم الجانب الرجالي. كما كانوا يؤلفون كتب کانو غالبا یعلفون فهرس ایوان فل فهرس یذکرون اسماء کتبه و یذکرون اسماء الکتب التي کانت موجوده عندهم او لهم اجازتون به روایتها. مثلا افرو من باب المثال محمد ابن عیسی ابن عبید مثلا الحمیری او صدوق له کتب و نفس صدوق یروی کتاب ابان، یروی کتاب جمیل، یروی کتاب حریز، یروی کتاب نوادر، هذه الکتب موجوده عنده. فیکتب کتابا خاصا فی فهرست ما رواه من کتب الاصحاب لا فی کتب نفسه فقط. یقول انی اروی کتاب فلان به هذا الطریق، اروی کتاب فلان به هذا الطریق، اروی کتاب فلان به هذا الطریق. صار واضح؟ ثم لما یجیز الشیخ المفید یجیز و کتبه منها فهرسته فشیخ المفید یهم و اسمش صدوق الى قائمت تلک الکتب کتاب فلان حدثنی بهی از صدوق بیلکن من الفهرس عرفت؟ و فهارس الاصحاب کانت تدخل فی الاجازات. مثلا ابو غالب الزراری رحمه الله لهو فهرست و الحمدلله فهرست و وصل الینا و این لم یکن مشهورا جدا بین اهل الفن لكن خب صاحبان فهرست و جمیل فهرست و لهو رسالتون الى ابن ابنه فی اواخر حیاته ولد لولده ولدون اسمه محمد و کان یحبه کثیرا عمره سنتین خب کبیر السن بعد جده و خاف ضیاء العلم کان متعارض سبقا شرحنا فی بعض الابحار المشایخ الكبار السن بالخصوص اذا صار لهم ولد صغیر او حفید صغیر من باب تبرک یجیزون اجازه مفصل لحفیده عمره مثلا سنه عمره شهرون عمره سنتان ولیکن کانو یشترتون لا یحدث الا بعد البلوغ بعد الادراک فاجازت الکتب والمصنفات للصغار بل للطفل الرضیع لمدت شهر او شهرین کان امرا الى حد ما عند المشایخ الكبار بالخصوص امرا شایعا لیس امرا مستنکرا لكن لا يربي الا بعد البلوغ. وهذا هو السبب في ان نجد مثلا بعض مشايخ الاعلام مثلا و حسب طبقه لا تو ساهم لابد ان يكون عمره سنه عند وفاته احتمالا الاجازه اخذها صدرت الاجازه مو اخذها صدرت الاجازه في صغر السن. منهم هذا الرجل ابو غالب الزراري شيخ اصحاب نافی وقته، انصافا جلیل القدر، جدا جلیل القدر ابو غالب الزراري، كتب هذه الرساله به عنوان ابن ابنه، مطبوعه الرساله عده طبعات مطبوع محقق و انصافا به تحقیقات مختلف مطبوع الرساله، رساله جميله جدا. هذا من يكثر النظر في هذه الرساله يتبين له كثير من اعمال قدماء اصحابنا. يذكر في رسالته الى حفيده جده لانه من اولاد بكير على والدي، و ان هذا البيت يعني زراره و اخوه زراره اولادهم كانوا يسمون زراري احتراما الى عمه، ما كان من اولادي احتراما الى جده، لكن لعمرت زراره حتى اولاد بكير يسمى زراري، من اولاد اخي ليس اولاد زراره. ابو غالب زراري من هذا الجنس. فيذكر نسبه زراره اصله نسبه اخوه اعمامه اجداده، يذكر فيها في آخر يقول وأجيز لك أن تروي ما في خزانة كتبي. فيذكر عندي كتاب ابن أبي عمر في ستة أجزاء، حدثني به فلان عن فلان، كتاب فلان كذا حدثني، يذكر الكتب الموجودة عنده، والكتب الموجودة عنده أكثر أظن على ما والدادات أخونا ذاكر حدود 80 كتاب، يذكر الإجازة إلى هذه الكتب. هذا الفهرس فيما بعد أصحابنا كانوا يجيزون أيضا، أصدوا له فهرس، الحمية له فهرس، يعني الدخول في من صنف من أصحابنا فهرس الكتب، ابن الجنيد له فهرس. النجاشي رحمه الله لخبرته في هذا الفن جمع جملة من فهرسات الأصحاب، طبعا فهرس ابن بطه من كبار من فضلاء القوم، رجل فاضل من أهل الأدب، لكن النجاشي يقول فهرسه في غلط كثير، اعتماد على هذا الفهرس صعب، والشيخ الطوسي اعتمد على هذا الفهرس بخلاف النجاشي لم يعتمد عليه، والتفاصيل في بحث آخر. على عين هذه طرق ثلاثة في فهرس الأصحاب. الطريق الأول وصول الكتاب له، مثلا كتاب جميل يقول مثلا بعض الكتب يقول قرأته، النجاشي يقول قرأته، جملة من كتب بني فضال يقول قرأته أو سمعته يقرأ فلان، إما بنحو الوجادة وصل كتاب على ظهره، هذا لا يعتمد عليه النجاشي، وإما ما ذكره أصحاب الفهرستات هذا يعتمد عليه النجاشي في موارد كثيرة ويشير إلى أسمائه. هذه النقطة الأساسية، النقاط الأساسية التي كانت في فن الفهرس لأصحابنا موجود، فاهتمامهم كان في الجانب الرجالي لكن أكثر من في صحة الكتاب ونسخة الكتاب. من جملة الأمور التي كانوا يشيرون إليها اختلاف النسخ بشدة كانوا يهتمون به، وخصوصا فيما إذا كانت المسألة محل ابتلاء. في رسالة سهل النبي للشيخ المفيد في رسالة عددية ورسالة في رسالة العدد الرؤية يذكر رواية أن شهر رمضان تام أبدا، ثم يقول الشيخ المفيد هذه الرواية توجد في كتاب حذيفة في نسخة رواه فلان، وأما النسخة التي رواه ابنه لا توجد هذه الرواية. كانوا يقومون بالمقارنة بين النسخ، أو مثلا حتى ابن الوليد رحمه الله من دقة ابن الوليد يقول في كتاب نوادر ما رواه محمد بن عيسى عن يونس لا يقبل، ما رواه محمد بن عيسى عن غير يونس يقبل، لمقارنتهم في هذه الجهة، إلا في مقام الوثاق رجل ثلاث لا إشكال فيه، إلا أن الكلام كان في فهرس الأصحاب. وينبغي أن يعرف أن جملة من مناقشات الأصحاب القدماء جوان فهرستی لا رجالیه، و من هنا یتبین انهم اذا قالوا کتابه یعتمد علی لا استفاده منه التوفیق، اذا کان الراوی من من یروی کتب سابقی لا استفاده منه التوفیق ولا عمل به الاصحاب، اذا استثنی کتاب او روایتون لا استفاده منه ضعف و تجریح الا بعنایته. هذه الملازمات التي الان في علم الرجال و سابقا کانو یعتمدون علیها کثیرا، هذا على المسلکین فی الفهرس و رجال یختلف فرق بینهما. نه، من جملة المطالب المهمة فی الفرق بینهما ان ما جاء فی الكتب غالبا تكون من قبیل قضية الحق خارجیه، یعنی اذا قالوا الروایت الفلانی الكتاب الفلانی حجت معتبرون، لیس معنا کل روایت هذا الراوی فیه معتبرون، اما البحث الرجالي غالبا للقضيه الحقيقيه غالبا، یعنی اذا قالوا صرحت النزه ثقتون عند السنه، یعنی كل روایت له معتبره، فرق بینهما. بالنسبه الى الكتاب الاحتفاظ بالفاظ الحديث فيه اكثر، بالنسبه الى الوثاق الصرفه احتمال النقل بالمعنى فيه وارد. وهنا اشير الى نقطه وهو انه بالنسبه الى الكتابه بما انه حينما يتكلم الشخص انسان يسجل الاحتفاظ باللفظ يكون فيه اكثر، لكن تبقى مشكلته وهي انه هل اصحاب الائمه كتبوا عن الائمه مباشره؟ لا، الشواهد الخارجيه تؤيد انه لا الا القليل، يعني كانوا يذهبون الى مكه يسمعون من الامام او المدينه ثم ياتون الى الكوفه يدبن في الكوفه. عندنا عدة روايات، مثلا في رواية أن زرارة في أبواب الأوقات يرويها في كتاب الوسائل، أن زرارة سأل عن الإمام عن وقت صلاة الظهر فقال عليه السلام ثم موجود، ففتح زرارة ألواحه ليكتب. موجود عندنا عدة من الموارد أنه قلت للإمام حتى أكتب فألغى علي فكتب، لكن في معظم الروايات لا يوجد إنصافا. وهذا لعله من أحد الأسباب كما نذكره في اختلاف الروايات، ما أن الراوي واحد، ما أن المات واحد، ما أن السؤال واحد، ما أن الجواب واحد، مع ذلك فيه زيادة من عيسي. فأهم شيء نحن إنصافا نؤكد أن الكتاب فيه تأثير قوي في الاحتفاظ بالله دون السماع، يعني من الميزات المهمة بين حديثنا وحديث السنة، لكن هذه الميزة إنما تؤثر إذا كانت الكتاب مباشرة عن الإمام. الشواهد الموجودة عندنا الآن تفيد أن الكتاب المباشر عن الإمامين الهمامين الباقر والصادق كانت موجودة، لكن كل ما وصل إلينا عنهم لعل الظاهر أكثرهم بالكتاب حين الإلقاء فيما بعد كتبه. هذه نقطة. النقطة الثانية، احتمالا قويا جبل كبير من كتب الأصحاب عرضت على الأئمة المتأخرين وهم وافقوا عليها، فحينئذ إذا فرضنا لم يكتب مباشرة عن الإمام الصادق لكن كتب في الكوفة وفي ما بعد عرض على الإمام العسكري مثلا وقرأ الإمام العسكري النص، النص الكامل في رواية مفصلة أن الإمام عليه السلام الإمام الهادي والإمام العسكري قرأ كتاب يونس بن عبد الرحمن ورقة ورقة وقال رحم الله يونس ثلاث مرات أعطاه الله بكل حرف نورا في الجنة. مسألة عرض الروايات والكتب على الأئمة المتأخرين إنصافا كثير لا بأس به، وفي تصورنا الروايات التي تعرض على الأئمة تكسب جانبا مهما في صحة الاعتبار، ونحن ذكرنا هذه النقطة. والعلم عند الله أن أحد أسباب إعراض الأصحاب قدماء الأصحاب من جملة من الروايات التي الآن سندها صحيح تأملوا ولم يعمل بها الأصحاب، نحن احتملنا هذا مما انفرد احتملنا قليا حصل هذا في زمن الأئمة المتأخرين لله الأسانيد، وكان شاهدنا القوي على ذلك أن جملة من هذه المنفردات يرويها الواقفية دون غيره، والواقفية ما آمنوا بالأئمة المتأخرين، نقلوا روايات أصحابنا من الأئمة السابقين، فهذا يكشف أن الرواية معتبرة لا بأس به، لكن حتما الأئمة المتأخرين أعرضوا عنها حملوها على محمل، ونجد أن تلك الرواية من بعد الأئمة المتأخرين ليس لها ظهور في كتب أصحابنا مثل كتب حسين سعيد والبرغي وغيره، وبعد مصادر متأخرة كالكافي والصدوق وغيره، والفتوى في الفقه ليس موجودا على طبقها، بل في كتاب الشيخ الطوسي أول ما نعثر عليها والشيخ لم يعمل بها. انصافا لما نجمع هذه الشواهد يورث لنا ظنا قويا بأن سبب الإعراض هم الأئمة المتأخرون، وهذا الاحتمال أن ضعف أن إعراض يوجب ضعفا في السند لا، كلام صادر عن الإمام الصادق، لكن الإمام المتأخر يحمله على معنى آخر، كما جاء في رواية يونس أن الإمام الرضا عرضت عليه روايات كثيرة للباقر والصادق عليه السلام فأبى أن يكون أكثرها من أحاديث أبي عبد الله. فالإنصاف أن ميزة الاحتفاظ بلفظ الحديث في الكتاب أكثر، لكن تطبيقا عندنا الان يحتاج الى عناية خاصه. في جمله من الروايات موجوده وفي جمله اخرى بعرضنا على الامام المتاخر. بعد بالنسبه الى اللغ الافضل فيه الاكثر في اللغ خطا وتصحيف لا يقع لانه يتكلم، اما في الكتاب احتمال خطا التصحيف موجود. وخصوصا سبقا شرحنا ان الكتب قسم من الكتب الفت يعني كانت كتابتها وخطها بالخط النفطي، والخط النفطي في قبال خط الكوفي، فخط الكوفي هو الخط السورياني في الاصل، والخط النفطي كان معروف خط مشبه في ذاته. الى ان صح هذا الخط ابن مغل في القرن الرابع سنة 318 وفاته، ابن مغل اخذ الخط النفطي واجرى عليه تعديلا وحسنها وصححها حسنها وجملها وأضاف إليه بعض الضوابط من الخط الكوفي، وصار هذا الخط النسخي الموجود الآن عندنا. هذا الخط الموجود عندنا حدود 1100 سنة صار من عمرها. والخط النفطي أصلا يوم يذكر هكذا، الخط النفطي كان خطا مشبها، مثل أكو بعض الآن صحفيين يكتبون خط الاختزال، فالخط خاص لا يقرأ إلا هؤلاء، مثل الرموز أصبح رمزا. الخط النفطي كان خطا سائدا في العراق لعامة الناس. الخط الكوفي كان خط مقدس كتب به المصحف، ولذا المصحف الاغلاط الاملائي قليله، مع ان الصحابه ما كانوا يجدون الكتاب في اغلاط املائي عند الصحابه لكن قليله، اما في الخط النسخي اغلاط كانت كثيره، اصلا خط مشبه كان، اكثر اعتماد على القرائن الخارجيه. فلذا السماء افضل، السماء من الكتاب بهذا اللحاظ افضل، بل ذهب جمله من العامه منهم البخاري الا انه اذا كان الشخص يروي من الكتاب لا يعتمد عليه. و ذكرنا سابقا ان سر عدم اعتماده على الامام الصادق في كتاب الصحيح هكذا، يقول ان جعفر محمد كان يقول بعضها من كتاب لا يناقش في بطاقة الامام، لا تبعيفا للامام، يناقش في مصدر علم الامام، و هم كانوا يأكلون السماع فيه، والانصاف في السماع احتمال التصحيف قليل حقا يبا، و يتكلم الشخص، اما في الكتاب احتمال تصحیح. ولدا انصافا السماع و التحديث له مزایا و الكتاب لها مزایا، و اجمالا اصحابنا مثل النجاشی مثلا جمعوا بین النقطتین الرجالیه و الفهرستیه، و نحن هم اجمال الكلام اسلوبنا في الحديث و معرفة الحديث و دراسة الحديث الجمع بین المطلبين، ندرس الحديث رجالیا بحسب الطبقات و التوثيق كذا، ثم فهرستیا بحسب المصادر. الى هنا انتهى البحث عن هذه النقطه، غدا ان شاء الله تعالى ندخل في عوامل اختلاف الحديث عند اصحابنا. قدس الله اسراره.